ثم المقصود منه، ثم تعريف السند، ثم تعريف المتن، ثم بيان الفرق المرفوع والموقوف والمقطوع، وأن المتن يطلق عليها جميعا أو على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم بعد ذلك تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم بدأ بالصحيح وذكر تعريفه وأن الحكم عليه بالصحة والضعف على ظاهره، وأن العلماء لهم أقوال فيما يفيده الصحيح، هل يفيد القطع والعلم اليقيني أو يفيد الظن، ثم بعد ذلك ذكر أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا من طريقين فأكثر، ثم ذكر الأسانيد التي قيل أنها أصح مطلقا من غيرها، وذكر أن الأرجح في هذا التوقف، وأن الذين حكموا اختلفت أقوالهم وتباينت، ثم ذكر 9 أسانيد قيل عن كل واحد منها إنه أصح الأسانيد، ثم ذكر بعد ذلك أن جماعة من العلماء رأوا أنه يمكن أن يحكم على بهذا الحكم بالنسبة للصحابة وبالنسبة للبلدان، فيقال هذا أصح حديث، هذا أصح إسناد يروى عن فلان من الصحابة، أو أصح إسناد لأهل البلد الفلاني، وذكر 4 من الصحابة ذكر الأسانيد التي تنتهي إليهم، ثم 4 من البلدان وذكر الأسانيد التي قيل عنها إنها صح الأسانيد في تلك البلاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى تدوين السنة وتدوين الحديث وكيف بدأ تدوينه وما هي الطريقة التي تمت أو تم بها هذا التدوين، سواء البدء مطلقا أو البدء على الأبواب أو على الاقتصار على الصحيح، وهذا ما نريد أن نتكلم عليه في هذا اليوم بعد أن عرفنا ما يتعلق بالأمور التي مضت والمباحث التي سبقت. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على الأبيات التي المتعلقة بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدوين السنة بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون، كانوا يدونون الحديث، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بالكتابة لمن احتاج إليها، ومن ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا في صحيح البخاري في الحج، وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في الحج قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا هذه الخطبة التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعها أصحابه، وأراد هذا الصحابي أن تكتب له فقال اكتبوا لي، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، فهذا إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر منه بالكتابة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن احتاج إلى كتابتها، وما كانوا يحرصون على الكتابة لأن عندهم الحفظ وعندهم الإتقان، والله تعالى أعطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم من قوة الحفظ والإتقان، ومن احتاج إلى ذلك ممن لم يتمكن من الحفظ فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك، كما حصل في المناسبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه، بعد أن قال اكتبوا لي يا رسول الله اكتبوا لي، قال علي اكتبوا لي أبي شاب. وكذلك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكتب لنفسه، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد سبق في الحديث في صحيح البخاري الذي سبق أن مر بنا في كتاب العلم في باب كتابة العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا فيه دلالة على حصول الكتابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه بين كثرة كتابة كثرة ما كان عند عبد الله بن عمرو، وأن ذلك بسبب الكتاب، وأن ذلك بسبب كونه كان يكتب رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما في بعض النصوص الدالة على النهي عن الكتابة، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكتب عنه شيء سوى القرآن. وإنما حصل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يلتبس غير القرآن بالقرآن، حتى لا يظن ما ليس من القرآن قرآنا. وذلك أنه كان القرآن يكتب وكان يمليه عليهم ويأمرهم بكتابته، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينهاهم عن كتابتها خشية أن يحصل التباسها بالقرآن. ومن العلماء من قال إن النهي عن الكتابة إنما هو موجه في حق من عنده القدرة على الحفظ وعنده التمكن، وأما من لم يكن كذلك فإنه أذن للكتابة له كما حصل بالنسبة لأبي شاه في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وبعد ذلك لما تقادم العهد ومضت السنون وخشي من ضياع العلم واندراس السنن، وبعد مضي 100 سنة من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر بكتابة العلم بصفة رسمية يعني من قبل الدولة. يعني قبل ذلك كانت الكتابة جهود فردية وأعمال فردية قام بها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ولكنه في زمن خليفة عمر بن عبد العزيز وفي رأس 100 الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي دروس العلم، فكتب إلى عماله في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إني خشيت دروس العلم، خشيت دروسه يعني كونه يندرس ويموت بموت حملته. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكنه يقبض العلم بموت العلماء، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني يقبض العلم بموت أهله. فإذا مات حامل العلم ولم يكن حفظ عنه ولم يكن دون فإنه يذهب بذهابه، يذهب بذهابه. فخشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يندرس هذا العلم وأن تفوت الأحاديث وأن تنتهي بموت عملتها، فأمر عماله وأمراءه في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة من كتب له أبو بكر بن حزم، كان وليه على المدينة، وكذلك ابن شهاب الزهري وهو محمد بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده الثالث شهاب، كذلك أيضا كتب له وكتب ما تمكن منه ثم أرسله إلى عمر بن عبد العزيز ونسخه وأرسل هذه النسخ التي مشتملة على ما جاء من ابن شهاب الزهري إلى أمرائه في الآفاق ليعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتهر أن أول من جمع السنن ابن شهاب الزهري، وإنما نص عليه مع أن غيره تولى الكتابة في زمن عمر بن عبد العزيز لأنه كتب وأرسل ما كتب وأمر بنسخ أن تكتب من كتابة الزهري أرسلت إلى الجهات المختلفة. فقيل إن ابن شهاب الزهري أول من كتب، مع أنه ليس أول من كتب لأنه شارك، لأن توجيه من عمر بن عبد العزيز حصل إلى أمرائه وإلى العلماء بالآفاق، فحصل منهم ومن الزهري، ولكن الزهري أرسل ما كتب فوزع في الآفاق. ومعلوم أن مدة خلافة عمر بن عبد العزيز كانت قليلة وكانت وجيزة، كلها سنتان وأشهر، سنتان و مدة وجيزة، يعني تزيد على سنتين أو تنقص لا تذكر الآن، ولكنها في حدود السنتين، فهي فترة وجيزة، لأنه تولى سنة 99 وكانت وفاته سنة 1، فهي في حدود السنتين. فحصل البدء بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الوالي وتوجيه من ولي الأمر وتوجيه من الخليفة عمر بن عبد العزيز، فتبنت الدولة القيام بهذه المهمة وأمر الأمراء والولاة أن يقوموا بهذه المهمة، فحصل الإقبال وحصل جمعها من مختلف مصادرها من المحدثين الذين يحفظونها، فحصل جمعها وتجميعها من مختلف الجهات ومن مختلف المحدثين حتى بدأ تدوينها بهذه الصيغة الرسمية، وقد كان تدوينها قبل ذلك بجهود فردية. ولهذا يقول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني ابن شهاب الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري آمر له عمر، عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز كانت وفاته سنة 101 من الهجرة، وأما ابن شهاب الزهري فكانت وفاته سنة 124 أو 125. ثم توالى العلماء في تدوين السنة والتفنن في تدوينها بطرق مختلفة، فجمعت على الأبواب، يعني مثل ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بمجموعة من أبواب العلم، فقام بعد ذلك جماعة متقاربون في العصر ومن بلدان مختلفة، كل منهم قام بجمع السنة على الأبواب، ولا يدرى أيهم الأول. ولهذا السيوطي رحمه الله لما ذكر الذين قاموا بهذه المهمة قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، يعني جماعة متعاصرون في عصر واحد متقاربون، وهم من بلدان مختلفة. أول جامع في الأبواب جامع للحديث على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، جماعة من عصر واحد وهم في القرن الثاني ذو اقتراب متقاربة أزمانهم، وهم من بلدان مختلفة، وبعضهم من بلد واحد وبعضهم هو من بلد يعني يكونون متعددين وهم من بلد واحد ولكنهم متقاربون في أزمانهم. إذا قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. ف ثم مثل لهؤلاء قال كابن جريج هو من أهل مكة عبد الملك بن جريج ومن أهل مكة وهشيم هشيم بن بشير الواسطي ومن أهل واسط ومالك بن أنس إمام دار الهجرة في هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمر معمر بن راشد اليماني وهو من أهل اليمن وولد المبارك هو عبد الله المبارك فهؤلاء جماعة الاقتراب وغيرهم قاموا بتدوين السنة على الأبواب وكانوا يجمعون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره ثم بعد ذلك جاء بعدهم الذين اقتصروا على الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسانيد فجاء جماعة متعددون سموا مؤلفاتهم المسندات لأن المقصود منها الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم جاء أناس اقتصروا على جمع الصحيح أول من قام بهذه المهمة الإمام البخاري رحمه الله وكانت وفاته سنة 256 من الهجرة فجمع الصحيح مقتصرا عليه دون أن يضيف إليه الأحاديث الأخرى التي هي مشتملة على ضعف وإنما اقتصر على الصحيح وجاء بعده مسلم ابن الحجاج وهو في زمانه وتأخر عنه في وفاته عدة سنوات لأن وفاته سنة 261 وهو تلميذ من تلاميذ البخاري وعاش بعده 5 سنوات تقريبا وفاته سنة 61 و200 والبخاري سنة 56 و200 بينهما 5 سنوات فهؤلاء اقتصروا على الصحيح ولم يخلطوه بأحاديث أخرى كما هو شأن غيرهم ممن كان مهمته تدوين الحديث بأسانيده بصرف النظر عن أن يكون صحيحا لهذا قال السيوطي وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري أول جامع باقتصار أول من جمع الحديث الصحيح مقتصرا عليه ليس خالطا له بغيره هو الإمام البخاري ثم قال ومسلم من بعده مسلم من بعده وهم بعده من ناحية الرتبة لأن مسلما تلميذ البخاري وأيضا كذلك من ناحية الزمن لأنه تأخر بعده 5 سنوات عاش بعده 5 سنوات ومسلم من بعده ثم قال والأول على الصواب في الصحيح أفضل اللي هو البخاري والأول الذي هو البخاري على الصواب يعني على الرأي الصائب الذي عليه جمهور العلماء وأفصحوا به وقالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأصح من غيره والأول على الصواب في الصحيح أفضل يعني في الصحة والأول في الصحة أفضل من الثاني الذي هو مسلم وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل وقد رجح العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم لعدة مرجحات، ذلك أن تعريف الصحيح كما عرفنا فيما مضى من كلام السيوطي حدث الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل، هذا هو تعريف الصحيح. قالوا إن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم في الأصحية وأصح منه، لأن الأمور التي تدور عليها الصحة قد تقدم فيها البخاري على مسلم، فمن الأمور التي تدور عليها الصحة الاتصال، حد الصحيح مسند بوصله، شرط الصحيح أن يكون متصلا، ومسلم والبخاري متميز على مسلم في هذه النقطة أو هذا الموضوع، ذلك لأن البخاري اشترط في الراوي الذي يخرج له أن يكون لقي من روى عنه ولا مرة، أن يكون حصل التلاقي بينه وبين شيخه ولا مرة واحدة. أما مسلم فقد اكتفى بالمعاصرة، وإذا فمن اشترط في اللقي اشترط في الاتصال أن يكون الراوي لقي من روى عنه ولا مرة واحدة فإنه يكون متميزا على من اكتفى بالمعاصرة، وإن كان كان ذلك كافيا، إلا أن ما وجد منه شرط زائد وهو حصول الملاقات وحصول التلاقي وثبوت التلاقي فإنه يكون أرجح ويكون أميز. أما من ناحية ضبط الرواة وضبطهم وإتقانهم، هو الذي قال عن السيوطي في تعريف الصحيح بنقل عدل ضابط عن مثله، فإن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، ثم أيضا أكثر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري من شيوخه الذين خالطهم وخبر أحوالهم وميز حديثهم، بخلاف مسلم فإنه ليس كذلك. وإذا فيكون البخاري متميزا أو صحيح البخاري متميزا على صحيح مسلم ما دام أن الرجال اللي تكلم فيهم أقل، ثم أيضا أكثرهم من شيوخه، ومعلوما أن التلميذ إذا التقى بشيخه وعرف حديثه وعرف حاله فهو وانتقى من حديثه ما انتقى، فهو ليس مثل من يكون فوقه وبينه وبينه مسافات وبينه وبينه رواة، فإن اطلاع التلميذ على مرويات شيخه وتمييز صحيحها ومعرفة حال شيخه وما يمكن أن يقف عليه من حاله. والبخاري رحمه الله حصل أن الذين تكلم فيهم من شيوخه، ومع ذلك فقد انتقى من حديثهم ما انتقى بخلاف مسلم في هذا وفي هذا. وعلى هذا فالبخاري رحمه الله تميز، أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم بتفوقه من هذه الناحية التي هي ناحية الرواة وضبطهم وإتقانهم، وأن الذين تكلم فيهم رجال البخاري أقل، ثم أكثر المتكلم فيهم من شيوخ البخاري الذين عرف أحوالهم، بخلاف مسلم في الأمرين، فإن الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر، ثم أيضا الذين روى عنهم مسلم ممن لم يلقهم وليسوا من شيوخه أيضا هم أكثر فصار البخاري رحمه الله متميزا على مسلم في هذه الناحية. أما وكذلك أيضا من الأمور التي يتميز بها أو يميز بها في الصحة السلامة من الشذوذ والإعلال. السلامة من الشذوذ والإعلال, وهو الذي قال عن السيوطي ولم يكن شذ ولا معللا في الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا. أيضا هذه الشرط أو هذا القيد الذي هو الشذوذ والإعلال, الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم, أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. وسيأتي في الدرس القادم الكلام على انتقاد جماعة من العلماء على الصحيحين, وأنه وجد من ينفر الشيخين ويدافع عنهما ويبين أن الحق معهما في كثير من انتقد عليهما, وأن الانتقاد الذي وجه إليهما لم يكن مسلما, بل أكثره لم يسلم وقد سلم من النقد, وكان الحق مع البخاري ومسلم, فالحق مع البخاري ومسلم في كثير من انتقد عليهما. وإذا فالبخاري رحمه الله تميز على مسلم, أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم من جهة أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم, مع أنه لم يسلم الانتقاد بالنسبة لمن انتقد على البخاري مسلم, لكن ما تكلم فيه وما وجد فيه الكلام فإنما تكلم فيه بالنسبة لأحاديث البخاري أقل مما تكلم فيه بالنسبة لمسلم. قد حصر ابن حجر رحمه الله الأحاديث التي فقدت على الشيخين, وقال إنها بلغت 210 أحاديث, بلغت 210 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 32 حديثا من 210, يعني هذه حديث منتقدة وهي موجودة في الصحيحين ومقدارها 32, والذي انفرد به البخاري 78, وانفرد مسلم بمئة, انفرد مسلم بمئة, وانفرد البخاري بـ78, واشترك في 32, فصار مجموع من فقد على الشيخين 210, والذي انتقد على البخاري أقل مما انتقد على مسلم. هذا انتقد عليه 78 من انفرد به, وهذا انتقد عليه 100 مما انفرد به. هذه أمور هي التي يعول عليها في الصحة, ومع ذلك كان مسلم, كان البخاري رحمه الله متميزا على مسلم فيها. وبه يتضح أن الذين رجحوا صحيح مسلم, صحيح البخاري على صحيح مسلم, إنما بنوه على هذه الأمور المرجحة المتعلقة بشروط الصحة التي هي الاتصال وضبط وإتقان الرواة وعدم الشذوذ والإعلال, وكل من هذه الأمور التي تدور عليها الصحة تميز فيها صحيح البخاري رحمه الله في صحيحه على مسلم رحمه الله في صحيح. أما ما جاء عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا راجع إلى الطريقة وإلى الترتيب وإلى حسن الصناعة وجمع المرويات المتعلقة بموضوع واحد بمكان واحد, بحيث يبدأ بحديث يسوق لفظه ثم بعد ذلك يأتي بروايات ويربطها بهذا الحديث من ناحية الزيادة والنقصان والإضافات والحذف, وما إلى ذلك. فمسلم من هذه الناحية تميز على البخاري. مسلم من هذه الناحية تميز على البخاري، لأن الذي يبحث عن الحديث أو عن الموضوع في صحيح مسلم يجده متكاملا في مكان واحد ومسرودا في مكان واحد، بخلاف البخاري. البخاري رحمه فرق على أبواب، لأن قصده الفقه وقصده الاستنباط، وقصد أن يكون كتابه جمع بين الرواية والدراية. فمن أجل ذلك اضطر إلى تفريق الأحاديث وتوزيعها على أبواب، ولهذا قد يأتي الحديث بغير مظنته، قد يأتي الحديث بغير مظنته، وقد يبحث الباحث عن الحديث في صحيح البخاري يبحث عنه في المظنة التي يظنه بها فلا يجده، فيحكم بأنه ليس موجود في صحيح البخاري. وهذا هو ما حصل للحاكم، إن من استدرك على الصحيحين فإنه حكم على أحاديث بأنها غير موجودة، ومع ذلك هي موجودة، وخاصة في صحيح البخاري، لأنه يبحث عنها في مظنتها فلا يجدها، فيقول إنه حديث عن شرط البخاري ولا مخرجه، مع أنه قد خرجه، ولكنه وجد في غير مظنته، لأنه أراد في عمله أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية. فيأتي الحديث في مظنته في غير مظنته من أجل إراده، مستدلا به على مسألة أو على ترجمة ترجم بها، فاستدل بالحديث استدل لهذا الحديث. ومسلم رحمه الله جمع في أماكن جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، ولكنه مع هذا وجد منه في مواضع عديدة خلاف هذه الطريقة، وهي أن الحديث جاء في مكان آخر غير المكان الذي أورد فيه الأحاديث المجتمعة. وقد أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وذكرها في فهارسه التي طبعت مع النسخة الذي طبع فيها مسلم بترقيم عبد الباقي وبتنظيمه بترقيم عبد الباقي، عمل فهارس مشتملة على 10 فهارس، وهي في مجلد. استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري، لأن مسلم استعمل التحويل وهو حاول حدثنا، لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد يحتاج إلى أن يستعمل التحويل. وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إليه، لأنه يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب، فلم يحتاج إلى ما احتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل. هذا يقول حدثنا فلان حا وحدثنا فلان حا وهكذا، ويأتي بالحديث وقبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد. أما البخاري فلم يحتاج إلى هذا، لأنه فرق الحديث ليستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ولهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا: تنازع قوم في البخاري ومسلم فدي وقالوا أي يدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة، وبالنسبة لمسلم ما حصل من بعض العلماء من تقديم مسلم وتفضيله على البخاري، لأنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيمة، وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية، على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى وحرصا على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم أثنى عليه ثناء عظيما على يعني عمله في صحيحه من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث في مساق واحد والحرص على الرواية على عدم الرواية بالمعنى والإتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتاب تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء. وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري ومن قال إنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به فإنما حملوه على إتقانه وعلى ترتيبه وحسن إجادته للصنعة. وننتهي عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يمكن أن يجيب على ما يمكن الإجابة عليه من أسئلة. نعم. ابن خزيمة؟ هذا سيأتي إن شاء الله لا وضح من يفصل. أقول هذا سيأتي في الأبيات السيوطي شيء يتعلق بهذا في تصحيح ابن خزيمة وتصحيح الحافظ وتصحيح ابن حبان يعني هذا له الحال له أبيات متخصصة. يعني الأشياء التي جمعها وفرقت وتوزعت على ما أعرف زين عنه لا أعرف أقول لا أدري لا أعرف
بخاري أشوف بخاري
بالنسبة للمميز عرفه صراحة قبل أن يروى الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه فلم يميزه بل يصح هذا النص وعرفه آخرون أن يروى الراوي عمن سمعه منه فلم يسمعه منه فبين لنا الصحة
أبو سيادة خليه لنصر التدريس جزاك
الله خير
إذا وصلنا
التدريس يجيب عليه بالنسبة للمجهول من الذي معايش
كتاب الأشبية تشرح زادتك في كتاب عندك
لا
في المكتبة يباع
البخاري يا شيخ ما يقعد عليه استدلال بالعمومات
البخاري رحمه الله هو الكلام الذي فيه المقارنة في الصحة هو ما كان مسندا هذا هو الذي يعتبر الصحيح ويعتبر الذي مقارن بغيره. أما ما يذكره من التعليقات أو من التفسير أو شرح العبارات شرح بعض الكلمات في القرآن التي تتفق مع يعني ألفاظ من الحديث فهذا لا يرجع للصحة، وإنما هذا هو الدراية التي أراد البخاري أن يكون كتاب رواية ودراية، يعني كتاب رواية فيه الحديث صلى الله عليه وسلم وروايته وإسناده وفقهه وبيان معناه والمراد به. فهذه فائدة يعني تميز بها البخاري، ولكن هذه ما لا علاقة لها بالصحة. الأمور التي ليست مسندة هذه ليست هي التي يعني يقال أنها مسندة عن البخاري، وما جاء مسندا هذا هو الذي يحكم بصحته، وأما ما جاء معلقا أو جاء يعني فهذا فيه الكلام، وهذا فيه الكلام، ولكن الذي ينتقد عليه والذي ناقشه العلماء وفتشوا وغربلوا ونقبوا هو المسند. وأما الأشياء التي ليست مسندة هذه ليست من شرطه حتى تناقش وحتى يعترض عليه بها.
وقال الإمام مالك يعني يقول الشافعي أصح كتاب بعد الإمام.
نعم، الذي جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أنه أصح كتاب، فإنما قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري، لأن الشافعي رحمه الله توفي سنة 204، وعمر البخاري لما توفي الشافعي 8 سنوات، عمر البخاري لما توفي الشافعي سنة توفى الشافعي 8 سنوات، فقال هذا قبل أن يوجد صحيح البخاري، قبل أن يوجد صحيح البخاري. والذين قالوا هذا وأنه أصح قالوا بعد ما وجد صحيح البخاري، وعرفوا صحيح البخاري وعرفوا موطأ مالك وعرفوا كل ما كتب يعني في موضوع قبله وبعده، قالوا عنه ما قالوا أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم أيضا يعني كما هو معلوم موطأ الإمام مالك كثير من الحديث التي موجودة في مسندة هي موجودة في البخاري ومسلم، موجودة يعني ورواها عن طريقه. ولهذا عبد الباقي لما يعني خدم موطأ الإمام مالك ورقم حديثه وجعل في آخر الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما ذكر إلى مكانه في صحيح البخاري وإلى مكانه في صحيح مسلم، ذكر مكانه في صحيح البخاري ومكانه في صحيح مسلم إذا كان متوقعاً، وإذا كان فرض البخاري ذكر مكان البخاري، وإذا كان فرض مسلم ذكر مكانه مسلم. فهي عمل عبد الباقي في موطأ أيضا يعني عمل جليل، ويفيد طالب العلم ويعرف الحديث، إذا قرأ الموطأ يعرف الحديث المتفق عليه هل هو الصحيحين أو ليس بالصحيحين. فالشافعي رحمه الله قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري، لكن الذين حكموا على تقديم البخاري على كل كتاب بعدما وجد البخاري وجد غيره حكموا عليه.
محمد بن عبد الباقي رحمه الله بعض الأحاديث الموطأ يشبهها ما يبين لها السنن البخاري أو
غيره. أصلاً هو كلام على البخاري ومسلم، إذا كان الحديث موجود هو ما يشبه عليه يذكر. إذا كان الحديث موجودا في البخاري وموجود في مسلم
ما يخرجون السنن يعني.
نعم لا هو
بس على البخاري
ومسلم. نعم هو يذكر مثلا نفس تحت الحديث أخرج البخاري في حديث كذا 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 ورجل كذا ومثل برجل كذا إلى آخره. معنى هذا يمكن يعرف الإنسان ما كان من أحاديث موطأ يعني. ثم أيضا الإمام مالك ما شرط صحة، وأقول ما شرط صحة كما شرط البخاري، أقول ما شرط، ولكنه أحاديثه التي يعني هذا كثير منها موجودة هي صحيحة وقد رواها البخاري ومسلم من طريقه. هي كمية طبعا هذه مئة أكثر من 70
أكثر من 70
إلا أن يكون هناك
المجرد يكون أفضل من الدم، لأن الدم بعمومه أفضل.
هو قضية ضبط الأحاديث، ضبط الأحاديث يعني من ناحية يعني كثرتها، هي ليست بالكثرة التي يعني فيها بعض العلماء، يعني هي متقاربة، هناك يعني كثرة يعني بالغة جدا، يعني كما يقوله بعض العلماء الذين يعني ما احصوها احصان دقيقا واحصان يعني، ولا شك ان الكثره يعني من ناحيه الكميه يعني الشيء ينسب الى كميته، لكن هذه الكميه يعني التي وجدت سواء يعني زاد زياده كبيره او قليله، الذي انتقد المهم وجود المنتقد وان كميته بلغت هذا المقدار، يعني هذا شيء منتقد، نعم كمية بلغت هذا المقدار، إذا نوجد في صحيح مسلم من المنتقد أكثر، نوجد في صحيح مسلم أكثر مما هو موجود في صحيح البخاري، يعني جملة المنتقد
أكثر.
الذي يبدو أنه يعني العطف والمغايرة، لأن الذي أمر به عمر هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أمر به عمر هو حديث الرسول، ما أمر بأن يكتب كلام غيره وإنما كلامه، وإذا فهو يعني عطف يعني من باب يعني عطف الشيء على مثله، وليس عطف مغايرة، ليس على القول الذي يقول بأن الأثر ما روي عن الصحابة والتابعين، لأنه في هذا المقام الخليفة عمر رضي الله عنه إنما أمر بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كتابة حديث غيره من كلام غيره.
شوفي
ها قلت مالك نعم، يعني لا البلاغات هذه معلومة يعني ليس صحيحة، يعني لا يحكم بالشيء إلا إذا توفر في شروط الصحة، ليس توفر في شروط الصحة، هذا هو الذي يحكم عليه الصحة، لكن الغطى لمن مالك يعني ما كان منه صحيحين كما ذكرت بينه عبد الله، وعلى هذا عرف يعني صحته. وغير ذلك فيه بلاغات وفيه يعني فقه كبير لا علاقة له بالحديث، وإنما هو فقه إلا وصله، ما أدري بس عن صحتها بعد الوصل، لا أعرف شيء عنه، أقول لا أعرف عن وصله عن صحتها بعد الوصل، ما أعرف عن شيء، لا أبدا الوصل ما يلزم من صحة. ذكر فيها أسماء الصحابة وكل حديث رواه واحد جاء الصحابة على أسماءهم، ثم كل حديث من حديث الخرق، وذكر كذلك أن يفهرس الأحاديث اللي هي غير مقررة الحديث يمتلع غير الأحاديث يمتلع، وجاء الفهرس للكلمات الغريبة، وجاء الفهرس للحديث المكررة من المصحف الأمين، خاصة منها عشرة أحاديث، وعمله عمل جليل عظيم وقدم خدمة فائقة هذا الكتاب، كان يحصل مولى كما صار المسلم بسهولة في الرجوع إلى عمل عبد الله. مقدمة صحيح مسلم تشتمل على أحاديث من العلماء من لا يعتبرها داخلة في الصحيح، ولهذا عندما يعني يذكرون إليها يقولون في مقدمة صحيح، بل حتى الرجال الذين يروي عنهم مسلم في المقدمة يعني يشار إليهم لأنه في مقدمة، خلاف ما إذا كان في نفس الصحيح يعني يرمز عليه بميم فقط. لهذا ابن حجر كذلك المزي ومن تبعه يرمزون بما كان في الصحيح بالميم، إذا كان روى عن البخاري مسلم في الصحيح بالميم، وإذا كان في المقدمة بميم قاف مفتوح، إذا كان الشخص الذي يعني ترجم له ما جاء ذكره إلا في المقدمة وما جاء في الصحيح فيرمزون له بميم قاف. الحديث المتقدة سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والذي سلم من الانتقاد حكمه حكم الذي لم ينتقد، الذي سلم من الانتقاد كأنه لم ينتقد، فحكمه حكم الذي لم يحصل عليه الانتقاد، هو يفيد ما يفيده الذي لم يحصل عليه الانتقاد، ما دام أنه سلم من الانتقاد فحكمه حكم غيره مما لم ينتقد، الطريق واحد. لكن التي لم تسلم من الانتقاد، هذه التي لم تسلم من الانتقاد طبعاً هذه لا يحكم بصحتها، لا يحكم بصحتها، لكن هذا كما عرفنا لا يقلل من قيمة صحيح البخاري صحيح مسلم. إذا انتقد حديث قليلة وسلم أكثرها وبقي قليل، يعني هذا يدلنا على قيمة الكتاب وعظم شأنه، وأن الذين فتشوا وغربلوا ونفخوا مع ذلك ما توصل إلى عدم قليل، والعدم القليل أكثر سلم من الانتقاد، والشيء اليسير يعني لم يسلم، فهذا يزيد في قيمة الكتاب وأهميته وأن استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري، لأن مسلم استعمل التحويل وحاول حدثنا لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد يحتاج إلى أن يستعمل التحويل، وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إلى أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب، فلم يحتاج إلى أن ما احتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل، هذا يقول حدثنا فلان حاول حدثنا فلان حاول وهكذا، ويأتي بالحديث وقبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد. أما البخاري فلم يحتاج إلى هذا لأنه فرق الحديث ليستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ولهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة، وبالنسبة لمسلم ممن حصل من ما حصل من بعض العلماء من تقديم مسلم وتفضيله على البخاري فإنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيمة، وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى، وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى، أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله، وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا، ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم. أثنى عليه ثناء عظيما على على يعني عمله في متن صحيح من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث والحديث في مساق واحد والحرص على الرواية على عدم الرواية بمعنى والإتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتاب تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء. وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري لأنه أصح من صحيح البخاري. ومن قال إنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به فإنما حملوه على إتقانه وعلى ترتيبه وحسن إجادته للصنعة. ثم المقصود منه ثم تعريف السند ثم تعريف المتن ثم بيان الفرق المرفوع والموقوف والمقطوع وأن المتن يطلق عليها جميعا أو على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها. ثم بعد ذلك تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. ثم بدأ بالصحيح وذكر تعريفه وأن الحكم عليه بالصحة والضعف على ظاهره وأن العلماء لهم أقوال فيما يفيده الصحيح هل يفيد القطع والعلم اليقيني أو يفيد الظن. ثم بعد ذلك ذكر أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا من طريقين فأكثر. ثم ذكر الأسانيد التي قيل إنها أصح مطلقا من غيرها وذكر أن الأرجح في هذا التوقف وأن الذين حكموا اختلفت أقوالهم وتباينت. ثم ذكر 9 أسانيد قيل عن كل واحد منها إنه أصح الأسانيد. ثم ذكر بعد ذلك أن جماعة من العلماء رأوا أنه يمكن أن يحكم على بهذا الحكم بالنسبة للصحابة وبالنسبة للبلدان فيقال هذا أصح حديث هذا أصح إسناد يروى عن فلان من الصحابة أو أصح إسناد لأهل البلد الفلاني. وذكر 4 من الصحابة ذكر الأسانيد التي تنتهي إليهم ثم 4 من البلدان وذكر الأسانيد التي قيل عنها إنها صح الأسانيد في تلك البلاد. ثم بعد ذلك انتقل إلى تدوين السنة وتدوين الحديث وكيف بدأ تدوينه وما هي الطريقة التي تمت أو تم بها هذا التدوين سواء البدء مطلقا أو البدء على الأبواب أو على الاقتصار على الصحيح. وهذا ما نريد أن نتكلم عليه في هذا اليوم بعد أن عرفنا ما يتعلق بالأمور التي مضت والمباحث التي سبقت. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على الأبيات التي المتعلقة بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدوين السنة بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون وكانوا يدونون الحديث. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بالكتابة لمن احتاج إليها ومن ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا في صحيح البخاري في الحج وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في الحج قام رجل من اليمن وقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه, يعني اكتبوا هذه الخطبة التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعها أصحابه, وأراد هذا الصحابي أن تكتب له فقال اكتبوا لي, فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. فهذا إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر منه بالكتابة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن احتاج إلى كتابتها, وما كانوا يحرصون على الكتابة لأن عندهم الحفظ وعندهم الإتقان, والله تعالى أعطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم من قوة الحفظ والإتقان, ومن احتاج إلى ذلك ممن لم يتمكن من الحفظ فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك, كما حصل في المناسبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه, بعد أن قال اكتبوا لي يا رسول الله اكتبوا لي قال عليه اكتبوا لي أبي شاه. وكذلك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكتب لنفسه, منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فقد سبق في الحديث في صحيح البخاري الذي سبق أن مر بنا في كتاب العلم في باب كتابة العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب, إنه كان يكتب ولا أكتب. هذا فيه الدلالة على حصول الكتابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه بين كثرة ما كان عند عبد الله بن عمرو وأن ذلك بسبب الكتاب, وأن ذلك بسبب كونه كان يكتب رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما في بعض النصوص الدالة على النهي عن الكتابة, وقد جاء ذلك في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكتب عنه شيء سوى القرآن, وإنما حصل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يلتبس غير القرآن بالقرآن حتى لا يظن ما ليس من القرآن قرآنا, وذلك أنه كان القرآن يكتب وكان يمليه عليهم ويأمرهم بكتابته, وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينهاهم عن كتابتها خشية أن يحصل التباسها بالقرآن. ومن العلماء من قال إن النهي عن الكتابة إنما هو موجه في حق من عنده القدرة على الحفظ عنده التمكن, وأما من لم يكن كذلك فإنه أذن للكتابة له كما حصل بالنسبة لأبي شاه في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وبعد ذلك لما تقادم العهد ومضت السنون وخشي من ضياع العلم و دراسة السنن, وبعد مضي 100 سنة من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر بكتابة العلم بصفة رسمية يعني من قبل الدولة, يعني قبل ذلك كانت الكتابة جهود فردية وأعمال فردية قام بها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين, ولكنه في زمن خليفة عمر بن عبد العزيز وفي رأس 100 الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي دروس العلم فكتب إلى عماله في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال إني خشيت دروس العلم, خشيت دروسه يعني كونه يندرس ويموت بموت حملته. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكنه يقبض العلم بموت العلماء، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني يقبض العلم بموت أهله. فإذا مات حامل العلم ولم يكن حفظ عنه ولم يكن دون، فإنه يذهب بذهابه، يذهب بذهابه. فخشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يندرس هذا العلم وأن تفوت الأحاديث وأن تنتهي بموت حملتها، فأمر عماله وأمراءه في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة من كتب له أبو بكر بن حزم، وكان وليه على المدينة، وكذلك ابن شهاب الزهري وهو محمد بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده الثالث شهاب، كذلك أيضا كتب له، وكتب ما تمكن منه، ثم أرسله إلى عمر بن عبد العزيز ونسخه، وأرسل هذه النسخ التي مشتملة على ما جاء من ابن شهاب الزهري إلى أمرائه في الآفاق ليعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتهر أن أول من جمع السنن ابن شهاب الزهري، وإنما نص عليه مع أن غيره تولى الكتابة في زمن عمر بن عبد العزيز، لأنه كتب وأرسل ما كتب وأمر بنسخ أن تكتب من كتابة الزهري، أرسلت إلى الجهات المختلفة. فقيل إن ابن شهاب الزهري أول من كتب، مع أنه ليس أول من كتب، لأنه شارك، لأن توجيه من عمر بن عبد العزيز حصل إلى أمرائه وإلى العلماء بالآفاق، فحصل منهم ومن الزهري، ولكن الزهري أرسل ما كتب فوزع في الآفاق. ومعلوم أن مدة خلافة عمر بن عبد العزيز كانت قليلة وكانت وجيزة، كلها سنتان وأشهر، سنتان و مدة وجيزة يعني تزيد على سنتين أو تنقص، لا تذكر الآن، ولكنها في حدود السنتين، فهي فترة وجيزة، لأنه تولى سنة 99 وكانت وفاته سنة 1، فهي في حدود السنتين. فحصل البدء بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الوالي وتوجيه من ولي الأمر وتوجيه من الخليفة عمر بن عبد العزيز، فتبنت الدولة القيام بهذه المهمة، وأمر الأمراء والولاة أن يقوموا بهذه المهمة، فحصل الإقبال وحصل جمعها من مختلف مصادرها من المحدثين الذين يحفظونها، فحصل جمعها وتجميعها من مختلف الجهات ومن مختلف المحدثين، حتى بدأ تدوينها بهذه الصيغة الرسمية، وقد كان تدوينها قبل ذلك بجهود فردية. ولهذا يقول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني ابن شهاب الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري آمر له عمر، عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز كانت وفاته سنة 101 من الهجرة، وأما ابن شهاب الزهري فكانت وفاته سنة 124 أو 125. ثم توالى العلماء في تدوين السنة والتفنن في تدوينها بطرق مختلفة، فجمعت على الأبواب، مثل ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بمجموعة من أبواب العلم. فقام بعد ذلك جماعة متقاربون في العصر، ومن بلدان مختلفة، كل منهم قام بجمع السنة على الأبواب، ولا يدرى أيهم الأول. ولهذا السيوطي رحمه الله لما ذكر الذين قاموا بهذه المهمة قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي، يعني جماعة متعاصرون في عصر واحد متقاربون، وهم من بلدان مختلفة. أول جامع في الأبواب جامع للحديث على الأبواب، جماعة في العصر ذو اقترابي، جماعة من عصر واحد وهم في القرن الثاني ذو اقتراب متقاربة أزمانهم، وهم من بلدان مختلفة، وبعضهم من بلد واحد وبعضهم هو من بلد واحد، يعني يكونون متعددين وهم من بلد واحد ولكنهم متقاربون في أزمانهم. إذا قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. ثم مثل لهؤلاء قال: كابن جريج، هو من أهل مكة، عبد الملك بن جريج من أهل مكة، وهشيم، هشيم بن بشير الواسطي من أهل واسط، مالك بن أنس إمام دار الهجرة في هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعمر، معمر بن راشد اليماني وهو من أهل اليمن، وولد المبارك هو عبد الله المبارك. فهؤلاء جماعة الاقتراب وغيرهم قاموا بتدوين السنة على الأبواب، وكانوا يجمعون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره. ثم بعد ذلك جاء بعدهم الذين اقتصروا على، الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسانيد، فجاء جماعة متعددون سموا مؤلفاتهم المسندات، لأن المقصود منها الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاء أناس اقتصروا على جمع الصحيح، أول من قام بهذه المهمة الإمام البخاري رحمه الله، وكانت وفاته سنة 256 من الهجرة، فجمع الصحيح مقتصرا عليه دون أن يضيف إليه الأحاديث الأخرى التي هي مشتملة على ضعف، وإنما اقتصر على الصحيح. وجاء بعده مسلم ابن الحجاج وهو في زمانه، وتأخر عنه في وفاته عدة سنوات، لأن وفاته سنة 261، وهو تلميذ من تلاميذ البخاري، وعاش بعده 5 سنوات تقريبا، وفاته سنة 61 و200، والبخاري سنة 56 و200، بينهما 5 سنوات. فهؤلاء اقتصروا على الصحيح ولم يخلطوه بأحاديث أخرى كما هو شأن غيرهم ممن كان مهمته تدوين الحديث بأسانيده بصرف النظر عن أن يكون صحيحا. لهذا قال السيوطي: وأول جامع، أول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. أول جامع باقتصار، أول من جمع الحديث الصحيح مقتصرا عليه ليس خالطا له بغيره، هو الإمام البخاري. ثم قال: ومسلم من بعده، مسلم من بعده، وهم بعده من ناحية الرتبة، لأن مسلما تلميذ البخاري، وأيضا كذلك من ناحية الزمن لأنه تأخر بعده 5 سنوات، دعاش بعده 5 سنوات، ومسلم من بعده. ثم قال: والأول على الصواب في الصحيح أفضل، اللي هو البخاري، والأول الذي هو البخاري على الصواب، يعني على الرأي الصائب الذي عليه جمهور العلماء وأفصحوا به، وقالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأصح من غيره. والأول على الصواب في الصحيح أفضل، يعني في الصحة، والأول في الصحة أفضل من الثاني الذي هو مسلم. وأول جامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. وقد رجح العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم لعدة مرجحات، ذلك أن تعريف الصحيح كما عرفنا فيما مضى من كلام السيوطي حدث الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل، هذا هو تعريف الصحيح. قالوا إن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم في الأصحية وأصح منه، لأن الأمور التي تدور عليها الصحة قد تقدم فيها البخاري على مسلم، فمن الأمور التي تدور عليها الصحة الاتصال، حد الصحيح مسند بوصله، شرط الصحيح أن يكون متصلا، ومسلم والبخاري متميز على مسلم في هذه النقطة أو هذا الموضوع، ذلك لأن البخاري اشترط في الراوي الذي يخرج له أن يكون لقي من روى عنه ولو مرة، أن يكون حصل التلاقي بينه وبين شيخه ولو مرة واحدة. أما مسلم فقد اكتفى بالمعاصرة، وإذا فمن اشترط في اللقي اشترط في الاتصال أن يكون الراوي لقي من روى عنه ولو مرة واحدة، فإنه يكون متميزا على من اكتفى بالمعاصرة، وإن كان ذلك كافيا، إلا أن ما وجد منه شرط زائد وهو حصول الملاقات وحصول التلاقي وثبوت التلاقي، فإنه يكون أرجح ويكون أميز. أما من ناحية ضبط الرواة وضبطهم وإتقانهم، هو الذي قال عن السيوطي في تعريف الصحيح بنقل عدل ضابط عن مثله، فإن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، ثم أيضا أكثر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري من شيوخه الذين خالطهم وخبر أحوالهم وميز حديثهم، بخلاف مسلم فإنه ليس كذلك. وإذا فيكون البخاري متميزا أو صحيح البخاري متميزا على صحيح مسلم، ما دام أن الرجال اللي تكلم فيهم أقل، ثم أيضا أكثرهم من شيوخه، ومعلوما أن التلميذ إذا التقى بشيخه وعرف حديثه وعرف حاله فهو وانتقى من حديثه ما انتقى، فهو ليس مثل من يكون فوقه وبينه وبينه مسافات وبينه وبينه رواد، فإن اطلاع التلميذ على مرويات شيخه وتمييز صحيحها ومعرفة حال شيخه وما يمكن أن يقف عليه من حاله. والبخاري رحمه الله حصل أن الذين تكلم فيهم من شيوخه، ومع ذلك فقد انتقى من حديثهم من انتقى بخلاف مسلم في هذا وفي هذا. وعلى هذا فالبخاري رحمه الله تميز، أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم بتفوقه من هذه الناحية التي هي ناحية الرواة وضبطهم وإتقانهم، وأن الذين تكلم فيهم رواة البخاري أقل، ثم أكثر المتكلم فيهم من شيوخ البخاري الذين عرف أحوالهم، بخلاف مسلم في الأمرين، فإن الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر، ثم أيضا الذين روى عنهم مسلم ممن لم يلقهم وليسوا من شيوخه أيضا هم أكثر، فصار البخاري رحمه الله متميزا على مسلم في هذه الناحية. أما وكذلك أيضا من الأمور التي يتميز بها أو يميز بها في الصحة السلامة من الشذوذ والإعلال، السلامة من الشذوذ والإعلال، وهو الذي قال عن السيوطي ولم يكن شذ ولا معللة، حديث صحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللة. أيضا هذه الشرط أو هذا القيد الذي هو الشذوذ والإعلال، الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. وسيأتي في الدرس القادم الكلام على انتقاد جماعة من العلماء على الصحيحين، وأنه وجد من ينفر الشيخين ويدافع عنهما ويبين أن الحق معهما في كثير من انتقد عليهما، وأن الانتقاد الذي وجه إليهما لم يكن مسلما، بل أكثره لم يسلم وقد سلم من النقد، وكان الحق مع البخاري ومسلم، فالحق مع البخاري ومسلم في كثير من انتقد عليهما. إذن فالبخاري رحمه الله تميز على مسلم، أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم، من جهة أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، مع أنه لم يسلم الانتقاد بالنسبة لمن انتقد على البخاري مسلم، لكن ما تكلم فيه وما وجد فيه الكلام فإنما تكلم فيه بالنسبة لأحاديث البخاري أقل مما تكلم فيه بالنسبة لمسلم. قد حصر ابن حجر رحمه الله الأحاديث التي فقدت على الشيخين، وقال إنها بلغت 210 أحاديث، بلغت 210 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 32 حديثا من 210، يعني هذه حديث منتقدة وهي موجودة في الصحيحين ومقدارها 32، والذي انفرد به البخاري 78، وانفرد مسلم بمئة، انفرد مسلم بمئة، وانفرد البخاري بـ78، واشترك في 32، فصار مجموع منتقد على الشيخين 210، والذي انتقد على البخاري أقل مما انتقد على مسلم، هذا انتقد عليه 78 من انفرد به، وهذا انتقد عليه 100 مما انفرد به. هذه أمور هي التي يعول عليها في الصحة، ومع ذلك كان مسلم، كان البخاري رحمه الله متميزا على مسلم فيها، وبه يتضح أن الذين رجحوا صحيح مسلم، صحيح البخاري على صحيح مسلم، إنما بنوه على هذه الأمور المرجحة المتعلقة بشروط الصحة التي هي الاتصال وضبط وإتقان الرواة وإتقان الرواة وعدم الشذوذ والإعلال، وكل من هذه الأمور التي تدور عليها الصحة تميز فيها صحيح البخاري رحمه الله في صحيحه على مسلم رحمه الله في صحيحه. أما ما جاء عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا راجع إلى الطريقة وإلى الترتيب وإلى حسن الصناعة وجمع المرويات المتعلقة بموضوع واحد بمكان واحد، بحيث يبدأ بحديث يسوق لفظه ثم بعد ذلك يأتي بروايات ويربطها بهذا الحديث من ناحية الزيادة والنقصان والإضافات والحذف وما إلى ذلك. فمسلم من هذه الناحية تميز على البخاري، مسلم من هذه الناحية تميز على البخاري، لأن الذي يبحث عن الحديث أو عن الموضوع في صحيح مسلم يجده متكاملا في مكان واحد ومسرودا في مكان واحد، بخلاف البخاري. البخاري رح نفرق على أبواب، لأن قصده الفقه وقصده الاستنباط، وقصد أن يكون كتابه جمع بين الرواية والدراية، فمن أجل ذلك اضطر إلى تفريق الأحاديث وتوزيعها على أبواب. ولهذا قد يأتي الحديث في غير مظنته، وقد يبحث الباحث عن الحديث في صحيح البخاري يبحث عنه في المظنة التي يظنه فيها فلا يجده، فيحكم بأنه ليس موجود في صحيح البخاري. وهذا هو ما حصل للحاكم إنما استدرك على الصحيحين، فإنه حكم على حديث بأنها غير موجودة ومع ذلك هي موجودة، فخاصة في صحيح البخاري، لأنه يبحث عنها في مظنتها فلا يجدها فيقول إنه حديث على شرط البخاري ولم يخرجه، مع أنه قد خرجه ولكنه وجد في غير مظنته، لأنه أراد في عمله أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية، فيأتي الحديث في مظنته في غير مظنته من أجل إراده، مستدلا به على مسألة أو على ترجمة ترجم بها، فاستدل بالحديث استدل لهذا الحديث. ومسلم رحمه الله جمع في أماكن جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، ولكنه مع هذا وجد منه في مواضع عديدة خلاف هذه الطريقة، وهي أن الحديث جاء في مكان آخر غير المكان الذي أورد فيه الأحاديث المجتمعة. وقد أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وذكرها في فهارسه التي طبعت مع النسخة التي طبع فيها طبع صحيح مسلم بترقيم عبد الباقي وبتنظيمه بترقيم عبد الباقي، عمل فهارس مشتملة على 10 فهارس وهي في مجلد. استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري، لأن مسلم استعمل التحويل وحاول حدثنا، لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد يحتاج إلى أن يستعمل التحويل، وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إلى أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب، فلم يحتاج إلى ما احتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل. هذا يقول حدثنا فلان حا وحدثنا فلان حا وهكذا، ويأتي يأتي بالحديث وقبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد. أما البخاري فلم يحتاج إلى هذا، لأنه فرق الحديث ليستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ولهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا: تنازع قوم في بخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة، وبالنسبة لمسلم ممن حصل من بعد ما حصل من بعض العلماء من تقديم مسلم وتفضيله على البخاري لأنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ بن حجر رحمه الله لما ترجم لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في في, في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيمة، وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى، وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى، أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله، وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا، ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم، أثنى عليه ثناء عظيما على يعني عمله في صحيحه من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث في مساق واحد، والحرص على الرواية على عدم الرواية بالمعنى والإتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى، أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتابه تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء، وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري، ما قال أحد أنه لأنه أصح من صحيح البخاري، ومن قال أنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به، فإنما حملوه على إتقانه وعلى ترتيبه وحسن إجادته للصنعة. وننتهي عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يمكن أن نجيب على ما يمكن الإجابة على الناس. نعم. ابن خزيمة هذا سيأتي إن شاء الله له بحث يفصل، أقول هذا سيأتي في الأبيات السيوطي شيء يتعلق بهذا في تصحيح ابن خزيمة وتصحيح الحافظ وتصحيح ابن حبان، يعني هذا له أبحاث له أبيات متخصصة. يعني الأشياء التي جمعها وفرقت وتوزعت على ما أعرف فين عنها، لا أعرف أقول لا أدري لا أعرف
بخاري أشياء بخاري
بالنسبة للمعرفة صراحة قولي أن يروى الراوي حديثاً عمن لم يسمعه منه فلم يميزه، هل يصح هذا النص؟ وعرفه آخرون أن يروى الراوي عمن سمعه منه لم يسمعه منه بين لنا الصحة.
أبو سيادة خليه لنصر التدريس، جزاك الله خير. إذا وصل التدريس يجيب عليك
بالنسبة للمجهول من الذي معايب
سمعت الشيخ في كتب هنا في مع سيادتك نحو كتاب كتاب من التشبيه لو سمحت من عندك في كتاب كتاب التشبيه الأسودي تشرح سيادتك في كتاب عندك
لا لا
هو المكتبة يباع
البخاري يا شيخ ما يقعد عليه استدلال بالعمومات البخاري ما يقعد عليه استدلال بالعموميات
البخاري رحمه الله هو الكلام الذي فيه المقارنة في الصحة هو ما كان مسندا هذا هو الذي يعتبر الصحيح ويعتبر الذي يقارن بغيره أما ما يذكره من التعليقات أو من التفسير أو شرح العبارات شرح بعض الكلمات في القرآن التي تتفق مع يعني ألفاظ من الحديث فهذا لا يرجع للصحة وإنما هذا هو الدراية التي أراد البخاري أن يكون كتاب رواية ودراية يعني كتاب رواية فيه الحديث صلى الله عليه وسلم وروايته وإسناده وفقهه وبيان معناه والمراد به فهذه فائدة يعني تميز بها البخاري ولكن هذه ما لا علاقة لها بالصحة الأمور التي ليست مسندة هذه ليست هي التي يعني يقال انها مسند صحيح البخاري هو ما جاء مسندا هذا هو الذي يحكم بصحته واما ما جاء معلقا او جاء يعني فهذا فيه الكلام وهذا فيه الكلام ولكن الذي ينتقد عليه والذي ناقشه العلماء وفتشوا وغربلوا ونقبوا هو المسند واما الاشياء التي ليست مسنده هذه ليست من شرطه حتى تناقش وحتى يعترض عليه بها
وقال الإمام مالك يعني يقول الشافعي
أصح
كتاب بعد
كتاب الله نعم الذي جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أنه أصح كتاب فإنما قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري لأن الشافعي رحمه الله توفي 204 وعمر البخاري لما توفي الشافعي 8 سنوات عمر البخاري لما توفي الشافعي توفي الشافعي 8 سنوات قال هذا قبل أن يوجد صحيح البخاري والذين قالوا هذا وأنه صح قالوا بعد ما وجد صحيح البخاري وعرفوا صحيح البخاري وعرفوا موطأ مالك وعرفوا كل ما كتب يعني في موضوع قبله وبعده قالوا عنه ما قالوا أنه صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ثم أيضا يعني كما هو معلوم موطأ لمن مالك كثير من الأحاديث التي موجودة في مسندة هي موجودة في البخاري وموجودة يعني وروها عن طريقه ولهذا عبد الباقي لما يعني خدم موطأ الإمام مالك ورقم حديثه وجعل في آخر الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما ذكر إلى مكانه في صحيح البخاري وإلى مكانه في صحيح مسلم ذكر مكانه في صحيح البخاري ومكانه في صحيح مسلم إذا كان متوقعاً وإذا كان فرد البخاري ذكر مكانه البخاري وإذا كان فرد مسلم ذكر مكانه مسلم فهي عمل عبد الباقي في موطأ أيضاً يعني عمل جليل ويفيد طالب العلم ويعرف الحديث إذا قرأ الموطأ يعرف الحديث المتفق عليه هل هو الصحيحين أو ليس بالصحيحين فالشافعي رحمه الله قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري لكن الذين حكموا على تقديم البخاري على كل كتاب بعدما وجد البخاري وجد غيره حكموا عليه
بس محمد فعلة الباقي رحمه الله بعض الأحاديث الموطة يجب أن ما يبين لها السنن قرئوا
أصلا هو كلام على البخاري مسلم إذا كان الحديث موجود وما يسكت عليه يذكر إذا كان الحديث موجودا في البخاري وموجود في مسلم
ما يخرج من السنن
نعم نعم هو
بس على البخاري
نعم هو يذكر مثلا نفس تحت الحديث أخرج البخاري في كذا كذا والرجل كذا والمسلم يروي كذا إلى آخره. معنى هذا يمكن أن يعرف الإنسان ما كان من أحاديث الموطأ ثم أيضا من مالك ما شرط صحة وأقول ما شرط صحة كما شرط البخاري أقول ما شرط ولكنه أحاديثه التي يعني هذا كثير منها موجودة هي صحيحة وقد رواه البخاري ومسلم من طريق هو قضية ضبط الأحاديث يعني من ناحية يعني كثرتها هي ليست بالكثرة التي يعني فيها بعض العلماء يعني هي متقاربة لا هناك يعني كثرة يعني بالغة جدا يعني كما يقوله بعض العلماء الذين يعني ما احصوها احصان دقيقا واحصان يعني ولا شك ان الكثرة يعني من ناحية الكمية يعني الشيء ينسب الى كميته لكن هذه الكمية يعني التي وجدت سواء يعني زال زيادة كبيرة او قليلة الذي انتقد المهم وجود المنتقد وان كميته بلغت هذا المقدار يعني هذا شيء منتقد نعم كمية بلغت هذا المقدار اذا نوجد في صحيح مسلم من المنتقد اكثر نوجد في صحيح مسلم اكثر مما هو موجود في صحيح البخاري يعني جملة منتقد اكثر الذي يبدو أنه يعني من العطف والمغايرة لأن الذي أمر به عمر هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به عمر هو حديث الرسول ما أمر بأن يكتب كلام غيره وإنما كلامه وإذا فهو يعني عطف يعني من باب يعني عطف الشيء على مثله وليس عطف مغايرة ليس على القول الذي يقول بأن الأثر ما روي عن الصحابة والتابعين لأنه في هذا المقام الخليفة عمر رضي الله عنه إنما أمر بكتابة حديث رسول الله ليس كتابة حديث غيره أو كلام غيره
شوفي
ها مالك نعم يعني لا البلاغات هذه يعني ليست صحيحة يعني لا يحتمل الشيء إلا إذا توفر في شروط الصحة ليست توفر في شروط الصحة هذا هو الذي يحتمل عليه الصحة لكن الغطى لمن مالك يعني ما كان منه صحيحين كما ذكرت بينه عبد الله وعلى هذا عرف يعني صحته وغير ذلك فيه بلاغات وفيه يعني فقه كثير لا علاقة له بالحديث وإنما هو فقه إلا وصله ما أدري بس عن صحتها بعد الوصل لا أعرف شيء عنه أقول لا أعرف عن وصله عن صحتها بعد الوصل ما أعرف عن شيء لا أبدا الوصل ما يلزم من الصحة الجيل الكبير ذكر فيه أسماء الصحابة وكل حديث رواه واحد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل حديث من حديث البخاري. وذكر كذلك أن الطهرس من الحديث اللي في غير بخاري حديث من غير من الحديث من البخاري. وجاء الطهرس من الكلمات الغريبة. وجاء الطهرس من الحديث المكررة من البخاري. خاصنها عشرة وعمله عمل جليل عظيم وقدم خدمة فارغة هذا الكتاب عشان يحصل هنا كما صار المسلم بسهولة في الرجوع إلى عمل عدنان.
قدم مسلم
مقدمة صحيح مسلم تشتمل على أحاديث من العلماء من لا يعتبرها داخلة في الصحيح. ولهذا عندما يعني يذكرون يحبون إليها يقومون في مقدمة صحيح. بل حتى الرجال الذين يروي عنهم مسلم في المقدمة يعني يشار إليهم لأنه في المقدمة خلاف ما إذا كان في نفس الصحيح يعني يرمز عليه بالميم فقط. لهذا ابن حجر كذلك المزي ومن تبعه يرمزون بما كان في الصحيح بالميم إذا كان روى عن البخاري مسلم في الصحيح بالميم وإذا كان في المقدمة بميم قاف مفتوح إذا كان الشخص الذي يعني ترجم له ما جاء ذكره إلا في المقدمة وما جاء في الصحيح فيرمزون له بميم قاف. الحديث المنتقد سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. والذي سلم من الانتقاد حكمه حكم الذي لم ينتقد. الذي سلم من الانتقاد كأنه لم ينتقد فحكمه حكم الذي لم يحصل على الانتقاد فهو يفيد ما يفيده الذي لم يحصل على الانتقاد ما دام انه سلم من الانتقاد فحكمه حكم غيره مما لم ينتقد الطريق واحد. لكن التي لم تسلم من الانتقاد طبعا هذه لا يحكم بصحتها لكن هذا كما عرفنا لا يقلل من قيمة صحيح البخاري صحيح مسلم. إذا انفقد حديث قليلة وسلم أكثرها وبقي قليل يعني هذا يدلنا على قيمة الكتاب وعظم شأنه وأن الذين فتشوا وغربلوا ونفقوا مع ذلك ما توصل إلى عدم قليل والعدم القليل أكثر سلم من الانتقاد والشيء اليسير يعني لم يسلم فهذا يزيد في قيمة الكتاب.
استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري لأن مسلم استعمل التحويل وحاول حدثنا لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فاحتاج إلى أن يستعمل التحويل. وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إلى أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب فلم يحتاج إلى أن محتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل. هذا يقول حدثنا فلان حاول حدثنا فلان حاول وهكذا ويأتي بالحديث وقبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق لأنه يجمع الحديث في مكان واحد. أما البخاري فلم يحتاج إلى هذا لأنه فرق الحديث يستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ولهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة وبالنسبة للمسلم ممن حصل من بعد ما حصل من بعض العلماء من تقديم مسلم وتفضيله على البخاري فإنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ بن حجر رحمه الله لما ترجم لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيما وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بالمعنى أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم أثنى عليه ثناء عظيما على يعني عمله في صحيحه من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث في مساق واحد والحرص على الرواية على عدم الرواية بمعنى والإتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتاب تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء. وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري لأنه أصح من صحيح البخاري. ومن قال إنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به فإنما حملوه على إتقانه وعلى ترتيبه وحسن إجادته للصنعة.